الذين الظاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. واللعنة اللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي خير والنهار. ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. بعد أن بين المصنف أصالة عدم القرينة المتصلة وبين الاختلاف في موارد جريانها، ذكر صور ثلاثة تجري الأصالة في صورتين دون الصورة الثالثة، ينتقل المصنف إلى بحث آخر. عادة ما يذكر هذا البحث عقيب حجية الظهور، يبين فيه النسبة بين أصالة الظهور وبين سائر الأصول اللفظية العقلائية الأخرى. هذا البحث يتصدى لبيان العلاقة والنسبة بين حجية الظهور، أصالة الظهور العقلائية، وبين الأصول العقلائية الأخرى الوجودية والعدمية. الأصول الوجودية كأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق، هاي أصول وجودية. في قبال الأصول العدمية أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة أصل عدمي مو أصل وجودي. الأصول الوجودية أصول لفظية استظهارية توافق الظاهر، مؤداءها يكون موافق للظاهر، مثل أصالة العموم في قولك أكرم كل عالم. أصالة العموم يعني أن الظاهر من الكلام العموم فيبنى على العموم. أصالة الإطلاق أعتق رقبة. أصالة الحقيقة رأيت أسدا، هاي أصول وجودية. في قبال الأصول العدمية أصالة عدم القرينة. شنو النسبة بين أصالة الظهور وبين الأصول الأخرى العدمية والوجودية؟ أما بالنسبة إلى الأصول الوجودية، نبدأ بالأصول الوجودية، ففي الحقيقة هي راجعة، كل الأصول الوجودية هي راجعة لأصالة الظهور، وهي قضية واضحة. والسر في ذلك هو باعتبار أن أصالة العموم في موردها أكرم كل عالم، في موردها إنما يبنى على العموم باعتبار أن العموم ظاهر من هذا الكلام من أكرم كل عالم. ليش نقول أن الأصل العموم ونلغي على أساس أصالة العموم احتمال ورود مخصص؟ ليش نلغي احتمال ورود مخصص ونبني على العموم؟ باعتبار أن الظاهر من هذا الكلام هو العموم، أكرم كل عالم ظاهر في العموم، فأصالة العموم ترجع إلى أصالة الظهور. هكذا أصالة الإطلاق أعتق رقبة، الظاهر أن مراد المتكلم مطلق الرقبة، لذلك قيل بأصالة الإطلاق. رأيت أسدا، ليظهر من كلام المتكلم رؤية الحيوان المفترس، لذلك يقال بأصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة، أصالة الظهور، أصالة العموم، كل الأصول الوجودية ترجع إلى أصالة الظهور، وهذا أمر واضح وقد تقدم في أصول المظفر رحمة الله عليه، ذكر هذا المطلب وهو مطلب واضح وصحيح. ولا كلام لنا في الحقيقة إحنا اليوم، ما لنا كلام في الأصول الوجودية، كلامنا في الأصول العدمية، كلامنا في نسبة أصالة الظهور إلى الأصل العدمي، أصالة عدم القرينة اللي الآن نتحدث عنه، اللي المصنف عقد له فصل، أصالة أو الشك في القرينة المتصلة. شنو العلاقة، شنو النسبة بين أصالة الظهور وبين أصالة عدم القرينة؟ معنى شنو النسبة، معنى السؤال، شنو معنى ما هي النسبة؟ المراد من هذا السؤال هو هل أن لنا أصلان مستقلان، أم أن أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور ترجع إلى الأصل الآخر؟ هل لنا أصلان مستقلان أم أن أحد الأصلين يرجع إلى الآخر؟ هذا سؤالنا. الجواب عن السؤال يختلف في المسألة على قولين. الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه وقبل الشيخ الأنصاري رحمه الله قال بأن ليس لنا أصلان مستقلان، ليس لنا أصلان مستقلان، أصالة الظهور على جانب وأصالة عدم القرين على جانب آخر، أصلان مستقلان برأسيهما كل برأسه، ليس لنا أصلان مستقلان، لنا أصل واحد، لكن اختلفا في رجوع أحد الأصلين إلى الآخر. هل أن الراجع إلى الآخر هو أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، أم أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله قال بأن ليس لنا إلا أصالة عدم القرينة، وأصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، ما عندنا إلا أصل عدمي واحد، هذا هو الذي يسمى أحيانا أصالة الظهور. الشيخ صاحب الكفاية وإن اتحد مع الشيخ الأنصاري في أصل دعوى الرجوع وأن لنا أصل لا واحد، لكن اختلف معه في أن الأصل الأصيل هو أصالة الظهور، وأصالة عدم القرينة هي الراجعة لأصالة الظهور، يعني بالعكس، بعكس كلام الشيخ الأنصاري تماما، لكن اتفقا على نقطة وهي أن ليس لنا إلا أصلا واحدا. القول الثاني وهو القول الصحيح بنظر المصنف هو أن كل من أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة أصل مستقل برأسه، أصلان مستقلان مختلفان. والدليل على ذلك، الدليل على الاختلاف، اختلاف الأصلين أساسا وأن لا يرجع أحد الأصلين إلى الأصل الآخر، دليل لطيف، يقول الدليل على ذلك هو اختلاف الأصلين موردا ومنشأ، الاختلاف من حيث المورد ومن حيث المنشأ، هذا أدل دليل على تعدد الأصلين. أما الاختلاف موردا، الاختلاف من حيث المورد، أما الاختلاف من حيث المورد فلأننا نجد أحيانا في بعض الموارد الذي يجري هو أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور لا تجري، وفي موارد أخرى بالعكس نرى أن أصالة عدم القرينة لا تجري وأصالة الظهور تجري. هذا الاختلاف في المورد أدل دليل على الاختلاف بين الأصلين، لو كان أحد الأصلين يرجع إلى الآخر لكان كلا الأصلين يجري في مورد واحد، ولو لم يجري أحد الأصلين لما جرى الآخر، أما أن يجري أحد الأصلين دون الآخر في مورد أو بالعكس هذا دليل على اختلاف الموردين. شنو الموارد التي تختلف؟ مثلا إذا شك في القرينة المتصلة، جاوبوني فيما لو شككنا في وجود قرينة متصلة فهل تجري أصالة الظهور أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الشك في القرينة المتصلة يساوق الشك في الظهور التصديقي، هو موضوع أصالة الظهور، فلا تجري أصالة الظهور لعدم تحقق موضوعها، في حين أن أصالة عدم القرينة المتصلة تجري، فيما إذا كان الشك في القرينة المتصلة مثلا للغفلة أو لاحتمال إسقاط الناقل، إذا شككنا في القرينة المتصلة لأجل غفلة السامع أو لأجل إسقاط الناقل أصالة عدم القرينة تجري بشكل واضح كما تقدم في الدرس السابق، في حين أن أصالة الظهور لا تجري لعدم تحقق موضوعها وهو الظهور التصديقي. هذا دليل على اختلاف الأصلين من حيث المورد. هكذا في مورد آخر إذا أحرزنا عدم وجود القرينة المتصلة، جاوبوني، إذا أحرزنا عدم وجود القرينة المتصلة من اللي يجري؟ أصالة الظهور تجري لتحقق موضوعها المدلول التصديقي، مع أن أصالة عدم القرينة لا تجري. ليش لا تجري؟ لفرض الجزم بعدم وجود قرينة متصلة، وأصالة عدم القرينة المتصلة إنما يجري في حالات الشك، في حالات الشك إحنا فارضين نجزم بعدم وجود قرينة متصلة. نعم في مورد آخر إذا شك في القرينة المتصلة، شوفوا إذا شك في القرينة المتصلة لأجل إسقاط بعض من الرسالة أو لأجل تمزق بعض من الرسالة، فكل الأصلين حينئذ لا يجري، صحيح لا أصالة الظهور لعدم تحقق موضوعها لفرض احتمال وجود قرينة متصلة، ولا أصالة عدم القرينة المتصلة لعدم وجود نكتة كاشفة في المقام، الأصلان لا يجريان. هذا الاختلاف في المورد دليل على اختلاف الأصلين، وعلى أن لنا أصلين مختلفين مستقلين كل برأسه، والنسبة بينهما هي نسبة الأصل الموضوعي إلى الحكم كما تقدم. النسبة بين أصالة عدم القرينة وبين أصالة الظهور هي نسبة الأصل الموضوعي إلى حكمه، باعتبار أن أصالة عدم القرينة كما ذكرنا هي تنقح موضوع أصالة الظهور، وأصالة الظهور هي حكم يترتب على هذا الموضوع. يعني أن أصالة عدم القرينة عليكم السلام أصل متقدم رتبة على أصالة الظهور، هو في طوله هو ينقح موضوعه، يوجد موضوعا، أصالة عدم القرينة متقدم وأصالة الظهور أصل متأخر، يعني أحد الأصلين يجري في مرتبة الموضوع والثاني بمنزلة الحكم لذلك الموضوع. هذا من حيث المورد، احنا قلنا الاختلاف في المورد وفي المنشأ يعني التغاير بين الأصلين. نعم النسبة بينهما هو نسبة الأصل الموضوعي إلى حكم، ما متفقين على رد شيخ حسين، ما متفقين أن نرد. هذا تقدم سابقا، قلنا احنا حينما نشك في المدلول التصديقي، حينما نشك في المدلول التصديقي نقول لا تجري أصالة الظهور لعدم إحراز الموضوع وجدانا، فإما أن يكون هناك أصل ينقح الموضوع فتجري الأصالة، وإما لا يوجد أصل ينقح الموضوع فيعود الدليل مجملا. ذكرنا قلنا في بعض الموارد أكو أصل ينقح الموضوع، شنو الأصل؟ أصالة عدم القرينة، فأصالة عدم القرينة هو أصل موضوعي ينقح موضوع أصالة الظهور، فأكو فرق بيناتهم، أكو فرق بالمرتبة أصلا. أصالة عدم القرينة متقدم ينقح الموضوع، هو في مرتبة الموضوع تماما كما يقال في الاستصحاب، مو قرينة بالاستصحاب، ربما أن الاستصحاب في مرتبة الموضوع يكون حاكما على الاستصحاب في مرتبة الحكم، ينفي موضوعا، لأن الاستصحاب إذا جرى في مرتبة الموضوع ينتفي الشك، وبانتفاء الشك ينتفي استصحاب الحكم، الاستصحاب موضوع الشك. في محل كلامنا أيضا هيك نقول أن أصالة عدم القرينة هاي تجري في مرتبة الموضوع، تنقح الموضوع، إن جرت ثبت المدلول التصديقي وبالتالي تثبت أصالة الظهور، يثبت الحكم، وإلا إذا لم تجري أصالة عدم القرينة كما في المورد الثالث الصورة الثالثة فحينئذ لا يتنقح الموضوع. هذا أدل دليل على الاختلاف بين الأصلين، شلون صاحب الكفاية، شلون المحقق، شلون الشيخ الأعظم يقولان بأن الأصلان يرجعان إلى شيء واحد، لا هما أصلان مختلفان برأيهما. هذا من ناحية الاختلاف بحسب المورد، وأما الاختلاف بحسب المنشأ، الاختلاف منشأً، الاختلاف من حيث المنشأ هو أيضا دليل على اختلاف الأصلين، فإن منشأ أصالة عدم القرينة يعني بين قوسين المبرر لبناء العقلاء على أصالة عدم القرينة، الملاك في أصالة عدم القرينة هو أن الغفلة مثلا، الغفلة على خلاف طبع الإنسان، الإنسان حينما يتكلم الإنسان يقول ما يقول ويفعل ما يفعل عن التفات وعن دراية، لا يقول ما يقول، لا يتكلم ولا يستمع عن غفلة، الغفلة موجودة لكن خلاف طبع الإنسان، لذلك هذا يبررنا أن نقول بأصالة عدم القرينة. باعتبار أن الغسلة على خلاف الطبع، أسباب الغسلة قليلة إذا ما قيست إلى أسباب الالتفات. لذلك نقول الأصل القاعدة هو الالتفات وعدم الغسلة، هذا يبرر لنا أصالة عدم القرينة. فشنو منشأ أصالة عدم القرينة؟ هو كون الغسلة على خلاف الطبع، هذا المنشأ، هذا المبرر، هذا الملاك، هذا عوفة. تعال إلى أصالة الظهور، شنو منشأ حجية الظهور؟ مو أن الغسلة على خلاف الطبع، ما له علاقة هذا. المبرر والملاك في أصالة الظهور هو كون الظاهر كاشفا عن مراد المتكلم، كون الظاهر كاشفا عن مراد المتكلم هو الذي يبرر حجية الظهور وأصالة الظهور. احنا نسأل العقلاء نقول لهم ليش تحتجون بالظاهر على المتكلم؟ يقولون ايه، لان الظاهر يكشف عن الواقع، يكشف عن مراد المتكلم الجدي، وما الى ان يتنصل يقول انا اردت خلاف الظاهر. نقول لا، اللي يظهر من كلامك انت تريد هذا المعنى، تريد هذا المعنى الحقيقي مثلا، او تريد العموم، او تريد الاطلاق. لو اردت الخلاف فلا بد ان تنصب قرينه متصله، لم تنصب قرينه متصله، اذا انت تريد هذا الظاهر. ليش هذا؟ شنو المبرر له؟ شنو المبرر لان نحتاج على المتكلم بظاهر كلامه؟ المبرر هو كون الظاهر كاشفا عن المراد. اي نكته كشف، نوعيه حيثيه، نوعيه كاشفه هي التي تبرر الاصل. هاي النكته غير نكته كون الغفلة على خلاف طبع الإنسان. فاختلاف المنشأ يكشف عن اختلاف الأصل، اختلاف الملاك واختلاف المبرر يكشف عن اختلاف الأصل المبرر الذي يبرر هذا الملاك وتلك النكتة. هذا أيضا دليل على اختلاف الأصلين. إذن الصحيح هو أن أصالة عدم القرينة شيء وأصالة الظهور شيء آخر، هما يختلفان أصلان مستقلان، فلا يتم كلام المحقق صاحب الكفاية ولا الشيخ الأعظم رحمة الله عليهما أو عليهم جميعا. قال وبما ذكرناه، شنو اللي ذكر المصنف؟ اللي ذكر المصنف قريبا، اللي ذكر المصنف قريبا هو الاختلاف في المورد، الاختلاف في المورد. ما ذكر الاختلاف في المنشأ. صحيح احنا سابقا ذكر المصنف منشأ أصالة عدم القرينة ومنشأ أصالة الذكور، لكن ذكر بعيدا. هو الآن يقول وبما ذكرناه، يعني بما ذكرناه من الاختلاف في المورد بين أصالة الذكور وأصالة عدم القرينة. اللي قال في الصورة الأولى قال تجري أصالة عدم القرينة ولا تجري أصالة الذكور ابتداء، نعم أصالة عدم القرينة تنقح الموضوع، هذا اختلاف في المورد. إذا شككنا في القرينة المتصلة لأجل احتمال الغفلة، أي الأصلين هو الجاري ابتداء؟ الذي يجري ابتداء هو أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم القرينة. وأما أصالة الظهور فتنتظر أن يتنقح الموضوع بواسطة ذاك الأصل السابق ثم تأتي الأصالة. فإذا هاي الأصالة لا تجري ابتداء، في حين أصالة عدم القرينة تجري ابتداء. هذا الاختلاف في المورد دليل على اختلاف الأصلين. ذلك يقول وبما ذكرناه اتضح، وراح يذكر المورد المصنف يصرح أن ما ذكرناه يعني مقصود الاختلاف في المورد. وبما ذكرناه اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده. في مورده يعني يختلفان موردين، يختلفان موردا يعني أصلان مستقلان. إحنا أضفنا على الاختلاف في المورد الاختلاف في المنشأ، هم يأيد الاختلاف بين الأصلين. فالأول يجري في كل مورد، أصالة الظهور الأول يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي آخر. شنو الأصل العقلائي الآخر؟ هو نفس أصالة عدم القرينة المتصلة. والثاني أصالة عدم القرينة المتصلة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة أو احتمال إسقاط الناقل، ما في حكم الغفلة. أما لاحتمال مثلا وجوده في جزء ممزق من الرساله او القرينه اللبيه او الشيء الثالث المثال الثالث اللي ذكرناه فلا تجري احتمال الغفله ولا يرجع قبل لا يرجع. اذا هناك اختلاف في المورد اللي المصنف لاحظه، مو فقط اختلاف في المورد، شوي خلينا نترقى، مو فقط ان مورد اصاله عدم القرينه يختلف عن مورد اصاله الظهور، بالعكس بل اكثر من ذلك، يعني ان مورد اصاله عدم القرينه مغاير تماما وعلى العكس تماما من اصاله الظهور، مره يختلف الامران لكن لا يتعاكسان، لا يتنافيان. الان نترقى نقول مو فقط يختلفان، يختلفان ومتعاكسان تماما بين الموردين مثلا درجة 180 بالضبط اختلاف تماما. ليش؟ لأن أصالة الظهور إنما تجري فيما إذا أحرزنا المدلول التصديقي، مش قلنا موضوع أصالة الظهور المدلول التصديقي الظهور التصديقي. أما أصالة عدم القرينة المتصلة فإنما تجري في موارد الشك في القرينة المتصلة. موارد الشك في القرينة المتصلة يعني شنو؟ يعني عدم إحراز الظهور التصديقي. فواحد يجري في موارد إحراز المدلول التصديقي، الثاني يجري في موارد عدم إحراز المدلول التصديقي، يعني في الجانب المقابل تماما، مو فقط اختلاف أي كيفما كان الاختلاف، اختلاف على طرفي النقيض، هما مختلفان على طرفي النقيض. ولذلك يقول ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، أصلان مستقلان كل برأسه، لا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرين، ولصاحب الكفاية أيضا حيث أرجع أصالة عدم القرين إلى أصالة الظهور، اشتركا في أصل الإرجاع لكن اختلفا في الأصل الأصيل من الأصلين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ب المدلول التصوري والتصديقي كموضوع لحجية الظهور. ثم يقول المصنف الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، هذا بحث جديد لكن هو في الحقيقة أيضا بحث يرتبط بتحديد الموضوع لكن من ناحية مختلفة، فلازلنا في مجال تحديد الموضوع بعد أن أثبتنا أصل الحجية في الجملة حجية الظواهر وقلنا أن عمدة الدليل في السيرة العقلائية، دخلنا في مجال تحديد الموضوع. تحديد الموضوع قلنا إلى أكثر من ناحية، من ناحية أصل تقسيم الظهور إلى تصوري وتصديق، هذا اللي فرغنا منه وقلنا أن الموضوع هو المدلول التصديقي ويضم إليه الشك في وجود القرينة المنفصلة. الآن ننقح الموضوع لكن من ناحية أخرى، باعتبار أن الظهور ينقسم إلى قسمين، ظهور ذاتي وظهور موضوعي. نتساءل الآن عن موضوع الحجية، أي القسمين، الذاتي أو الموضوعي؟ قبل الجواب كون نبين شنو معنى الذاتي شنو معنى الموضوعي وشنو الفارق بين القسمين، يتضح الفارق جليا بين القسمين، بعد ذلك يسهل علينا الجواب عن هذا السؤال. المقصود بالظهور الذاتي هو الظهور الشخصي، الظهور الشخصي الفعلي. المقصود من الشخصي يعني الذي يحصل في ذهن شخص بعينه، هذا الانسباق الذي يحصل في ذهن زيد مثلا حينما تقول مثلا أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، راح ينسبق العموم إلى ذهن زيد، هذا نسميه ظهور ذاتي شخصي، شخصي لأن هذا مشخص يحصل في ذهن شخص بعينه. فعلي، ليش نقول فعلي؟ لأنه هو حصل فعلا، مو فقط هو نوعي أو سيحصل، لا هو فعلا حصل في ذهن شخص. فحينئذ بطبيعة الحال إذا كان الأمر كذلك سيتأثر هذا الظهور بخصوصيات زيد، كل خصوصيات زيد، نشأة زيد، بيئة زيد، تربيته، ثقافته العامة، اطلاعه، مطالعاته، مو فقط يتأثر بأساليب المحاورة واللغة العرف، العرف العام، لا خصوصيات زيد هم راح تأثر في هذا الانطباع. يعني صحيح أن الظهور الذاتي يتأثر بأساليب المحاورة وبقواعد اللغة العامة، باعتبار أن كل موضوع للعموم هو سينسبق في ذهن زيد العموم، صحيح. وصحيح أن التقديم عرفا يدل على الاختصار، فراح ينقدح في ذهن زيد الاختصار، لكن أيضا هذا الظهور الذاتي راح يتأثر بخصوصيات زيد، بخواص زيد الخاصة التي قد تختلف مع خواص عمرو، مطالعته، حتى المهنة، حتى وظيفته قد تؤثر على انطباقاته. واضح الانطباعات والتصورات عند طالب العلم مثلا تختلف عن انطباعات وتصورات الطبيب والبقال والنجار ونحوه. أكو بعض الاصطلاحات قد تؤثر في فهم أحيانا لكلام المتكلم. احنا انشغالنا ببعض المصطلحات وببعض الأبحاث مثلا، هاي قد تأثر على فهمنا لكلام المتكلم ونفهم غير ما يفهم مثلا الآخر. بل طالب العلم يختلف من مورد إلى مورد، طالب العلم الحوزوي قد يختلف عن الأكاديمي في فهمه لبعض الكلمات. فالذي يؤثر في الظهور الذاتي ليس فقط قواعد اللغة العامة وأساليب المحاورات العرفية العامة التي يشترك فيها كل أبناء العرف على اختلاف مهنهم ووظائفهم ومطالعاتهم، مو فقط هذا، الذي يؤثر الخصوصيات أيضا تؤثر. وبذلك يظهر أن الظهور الذاتي قد يكون مختصا بشخص، أو قد يكون مختصا بفئة كالطلبة أو الأطباء أو الكتبة أو نحو ذلك. كما يكون مختصا بشخص يكون مختصا بفئة. فإذا الاختصاص بالفئة هذا لا يعني أن الظهور ليس ظهورا ذاتيا. لا تقول إحنا جميعا الآن اللي نجلس في هذا المكان انقدح إلى ذهننا هذا الشيء، قد يكون هذا الشيء ظهور ذاتي مو موضوعي. ليش؟ الاختصاص بفئة معينة. عدم كون ذاتي هذا إذا كان عاما لكل أبناء العرف على اختلاف مطالعاتهم وعلى اختلاف مهنهم وطريقتهم وتربيتهم. هذا المقصود بالظهور الذاتي. المقصود بالظهور الموضوعي في قبال ذلك هو الظهور الكلي مو الشخصي، النوعي الذي يعم العام، والذي لا يتكون إلا على أساس مؤثرات اللغة وأساليب المحاورة العرفية. لا يدخل في التأثير فيه إلا اللغة وقواعد اللغة وما يرتبط باللغة وأساليب المحاورات العرفية في مقام المحاورة والفهم والتفهيم، من دون أن يتأثر بخصوصيات السامع، من دون أن يتأثر بخصوصيات السامع، المطالعات، البيئة، المهنة، التربية وغيرها من الأمور الخاصة بالسامع. هذا المقصود بالظهور التطبيقي، الظهور الموضوعي. إذا فرقنا بين الذاتي وبين الموضوعي. قبل أن نجاوب عن السؤال أي القسمين هو موضوع الحجية، خل نشير إلى بعض الفوارق حتى يتضح جليا الفارق بين القسمين، حتى من نحكم عن معرفة مو نحكم عن عدم إدراك للفرق بين القسمين. يتضح من جميع ما تقدم أن هذين الظهورين، هاي نقطة أولى، أن هذين الظهورين قد يجتمعان وقد يفترقان. قد يجتمعان كما إذا فهم زيد من قول المتكلم أكرم العالم، إذا فهم الوجوب، إذا المتكلم قال أكرم العالم وفهم زيد الوجوب، نقول هذا اجتمع الظهوران الذاتي والموضوعي. أما كون ذاتية، أما كون هذا ذاتي، فباعتبار أن هذا الظهور انقدح في ذهن زيد، هو شخصي فعلي، ويقال هذا ظهور ذات فاجتمعا في هذا المورد. وأما كون موضوعي، ليش نقول موضوعي؟ فباعتبار أن الذي أثر في فهم الوجوب من أكرم ليس هو إلا أساليب المحاورة واللغة، ما أثر شيء آخر. الذي أثر في فهم هذا الوجوب من أكرم من الصيغة هو اللغة وأساليب المحاورة، إما باعتبار أن الصيغة موضوعة للوجوب، وإما باعتبار أن الوجوب ظاهر من الصيغة على أساس الإطلاق، اللي الإطلاق داخل في أساليب المحاورات العرفية، أو على أساس حكم العقل كما تقدم في الدراسات السابقة. فاجتمعا في مورد واحد في فهم الوجوب من أكرم، وقد يفترقان كما لو حصل الظهور عند شخص بعينه عند زيد، لكن لم يكن ناشئا من أساليب المحاورة ومن اللغة، كان ناشئ مثلا من خصوصيات زيد، فنقول هذا ظهور ذاتي، وفي نفس الوقت هو ليس بموضوعي، ليس موضوعيا، كما لو فهم المتكلم من أكرم فهم الاستحباب، لأن هو يعيش في بيئة هي مبنية على عدم الضوابط مثلا، فيفهم من أكرم الاستحباب، أو هو دائما يتعامل مع مولى ما عنده هذا المولى كثير أحكام إلزامية، فرسخ في ذهنه الاستحباب من أكرم. هاي قضية خاصة بزيد، فهو ظهور ذاتي وليس بموضوع. هاي نقطة أولى. النقطة الأولى خلاصتها أنهما قد يجتمعان وقد يفترقان. النقطة الثانية، وهي شوية تحتاج التفات إلى بعض عبائرها، النقطة الثانية هو أن الظهور الذاتي ليس له واقع وراء انطباق الذهن. الظهور الذاتي ما إلى واقع محدد وموجود، ما إلى نفس أمر إلا نفس انطباق الذهن إليه، ما إلى وجود واقعي خارجي بالمعنى الأعم، مو في قبال الذهن، خارجي، ما إلى وجود خارجي واقعي متقرر في نفسه قد يدرك وقد لا يدرك، لا مو هجي. الظهور الذاتي ليس له واقع وراء انطباق الذهن إليه، فيعبر هكذا، مقام ثبوته هو عين مقام إثباته، مقام ثبوته عين مقام إثباته. يعني شنو؟ يعني ليس للظهور الذاتي مقام إثبات موجود ومتقرر قد يكون معلوما فيتحقق الإثبات، وقد يكون مجهولا فلا يتحقق الإثبات، لا، إذا تحقق الثبوت فلا بد أن يتحقق الإثبات. هاي خصوصية من خصوصيات الظهور الذاتي. الظهور الذاتي مو شيء موجود قد يعلم وقد لا يعلم، قد يوصل إليه وقد لا يوصل إليه، لا، هو مقام ثبوته عين مقام إثباته، تماما كسائر الأشياء الوجدانية، كسائر الوجدانيات. من الوجدانيات الجوع. الجوع ما إلى معنى أن نقول الجوع موجود، لكن شنو؟ هذا الجائع لا يعلم بجوعه، لا، الجائع الجوع إما أن يكون موجودا فيعلم الجائع به، وإما لا يكون موجودا فلا يعلم به. نفس مقام وجوده وثبوته هو مقام العلم به ومقام إثباته. ما يمكن أن يكون موجود لكن غير معلوم، إما أن يكون موجود فيكون معلوما، وإما لا يكون معلوما وعدم العلم به كاشف عن عدم وجوده، لا يفترقا، ما إلى واقع مثل سائر الأمور الواقعية اللي قد توجد لكن لا تكون معلومة، اللي يقال عنها مقام ثبوت عين مقام إثبات. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة والأخيرة اللي تتضح من خلال البيان المتقدم هو أن الظهور الذاتي أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، قد يختلف من شخص إلى آخر، فكثيرا ما يتفق أن فقيها ما يقرأ الرواية فيستظهر معنى معين خلاف المعنى الذي يستظهره الفقيه الآخر، بل أكثر من ذلك، مو فقط يفهمان الرواية كل بمعزل عن الآخر فينقدح في ذهني فقيه غير ما ينقدح في ذهن الآخر، لا لا مو فقط هذا، قد يلتفت الفقيه الآخر إلى إدراك الفقيه الأول ومع ذلك لا يعتني يقول أنا أفهم من الرواية غير ما يفهم، يعني مو فقط هو مع غفلته عن إدراك الآخر هو يدرك غير ما يدرك، لا حتى مع التفاته. هذا ليس ذلك إلا لأجل أن الظهور الذاتي الفعلي الشخصي أمر نسبي قد يختلف من شخص إلى آخر، والنكتة واضحة باعتبار المؤثرات الخارجية غير أساليب المحاورة وغير قواعد اللغة، اللي أساليب المحاورة قضية عامة واللغة هم قضية عامة، لو كان التأثير فقط لذلك لما اختلف استظهار عن استظهار ولما اختلف انسباق عن انسباق، لكن لما كان هناك مؤثرات خارجية غير اللغة وغير أساليب المحاورة العرفية تختص بشخص لا توجد في شخص آخر، النتيجة واضحة، النتيجة هي الاختلاف في الفهم. وعلى هذا الأثر يعني الاختلاف مو فقط قد يكون لأجل الاختلاف في الخصوصيات، لا قد يكون الاختلاف ناشئاً شوفوا من إدراك الفقيه لأساليب المحاورة. هو يقول أن أسلوب المحاورة بهاي الكيفية، فقيه آخر ما عنده إدراك كثير مثلاً لأساليب المحاورة يطورها بطريقة أخرى. مو فقط الاختلاف ناشئ من خصوصيات الفقيه، إنما ناشئ من إدراكه للأساليب العامة ولقواعد المحاورة في الفهم والتفهيم. وعلى هذا الأساس لابد لكل من يتصدى لاستنباط الحكم الشرعي من تنمية معرفته بأساليب المحاورة، هذا الذوق العرفي لابد من تنميته ومن الالتفات إلى أولا الالتفات إلى كثير قد لا يلتفت إلى أهمية إدراك أساليب المحاورات العرفي، فضلا عن أن يلتفت إلى ضرورة تنميته والإطلاع عليه. فإذا لابد من تنمية هذا حتى يبتعد ويحترز كثيرا عن الظهور الذاتي الذي قد يوقع في أخطاء، وقدر الإمكان يحاول أن يجرد نفسه عن الخصوصيات، يحاول تجريد نفسه، ما يعيش في جو مغلق يؤثر عليه هذا الجو في فهم النصوص وفي فهم الروايات. لذلك ينقل عن بعض مراجعنا عن السيد المرجع الطلاع الواسع الكثير على مثلا القانون، على علم القانون، حتى يصحح من إدراكاته لنكات العقلاء ومرتكزات العقلاء. ليش؟ على أساس أن مثلا القانون الأمريكي، تقول إحنا شعلنا بالقانون الأمريكي، لا، القانون الأمريكي يكشف بطريقة أو بأخرى عن مرتكزات العقلاء، يعني هم حينما يؤسسون القانون، صحيح نختلف معهم في الدين، نختلف قد في المذهب، لكن هم حينما يؤسسون قانون ينطلقون من مرتكزاتهم العقلائية. فحينما يؤسسون هذا القانون، إحنا إذا وافقناهم في بعض مرتكزاتهم هذا يدعم مرتكزاتنا، نقول مو فقط إحنا نستظهر هذا المعنى، مو فقط إحنا ندرك هذا المعنى، العقلاء على اختلاف منهم ونحلهم هم يدركون هذا المعنى، هذا يأيدنا يقوينا. أما إذا إحنا استظهرنا معنى من المعاني، شفنا هذا موجود خلافه في القانون الأمريكي، في القانون البريطاني، في القوانين الأخرى، هذا قد يكون منبه على انغلاقنا وعلى عدم دقتنا في إدراك هذا المرتكز العقلائي. هذا جاي نتيجة مهنتنا، نتيجة إحنا انشغالنا ببعض المصطلحات الحوزوية إحنا ندرك هذا المعنى، أما الآخرين إذا نطلع السوق الأحواش مثلا قد يختلفون معنا، العرف يختلف معنا في الإدراك. أقول لابد على هذا الأساس، لابد من تنمية إدراكنا لأساليب المحاورة العرفية العامة أولا، وقدر الإمكان، وهذا تفسير صعب جدا، يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجرد نفسه من خصوصيات بيئته ومن خصوصيات مطالعاته الخاصة، ويعيش كواحد من أبناء العرف ومن أساليب المحاورة وأبناء اللغة، ويستظهر اعتمادا فقط على أساس اللغة وعلى أساس أساليب المحاورة. هذا كله بخلاف الظهور الموضوعي. كنا نتحدث عن الظهور الذاتي، نقول الظهور الذاتي أولا مقام ثبوته عين مقام إثباته، وهو أمر نسبي. نقول هذا بخلاف الموضوعي. الموضوعي أولا مقام ثبوته غير مقام إثباته. الظهور الموضوعي إلى مقام ثبوت يختلف عن مقام الإثبات، إلى واقع هو متقرر في نفسه، موجود في نفسه، إلى واقع وراء إدراك الإنسان وانسباق ذهن الإنسان إلى واقع مستقر في نفسه. أن صيغة افعل مثلا تدل على الوجوب، زيد أدرك الوجوب أو أدرك الاستحباب، هذا ما يأثر ليش؟ لأن هذا ما يتأثر إلا بقواعد اللغة وأساليب المحاورة، وهذا أمر ينبغي أن يكون أمرا موجودا متقررا في نفسه. قد يدرك وقد لا يدرك. قد يدرك فنقول تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت، وقد لا يدرك وقد لا يوصل إليه فنقول اختلف مقام الإثبات عن مقام الثبوت. وأيضا من نفس النقطة يتضح أن الظهور الموضوعي ليس أمرا نسبيا غير قابل للاختلاف. الذي يختلف هو الظهور الذاتي، أما الظهور الموضوعي المتقرر الموجود في واقع وفي نفس أمريته هذا لا يختلف من شخص إلى آخر. الذي يختلف هو الظهور الذاتي الشخصي الفعلي. وإذا اتضح هذا، إذا اتضح جليا الفارق بين الظهور الذاتي والموضوعي، نرجع إلى سؤالنا، نقول ما هو موضوع الحجية؟ هل الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ الجواب ربما اتضح هو الظهور الموضوعي، هو الذي يكون حجة دون الظهور الذاتي، وسيأتي الدليل على ذلك. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال أكو سؤال، قال الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، هاي ليش يقولها المصنف؟ يقولها حتى يقول هذا تقسيم جديد، هذا تقسيم جديد، تقسيم أولي في عرض التقسيم الأول، مو تقسيم ثانوي. يعني احنا سابقا قسمنا الظهور إلى قسمين، تصوري وتصديقي. الآن نريد نحط إيدنا على قسم من هذين القسمين ونقسمه بتقسيم جديد. لا، نرجع إلى مقسمنا الأول. الظهور مطلقا مطلقا ينقسم إلى موضوعي وذاتي. هذا شو نسميه؟ نسميه تقسيم أولي في عرض التقسيم الأولي السابق، مو تقسيم ثانوي. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين في الزيت، وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته، بخلاف الثاني الموضوعي الذي له واقع محدد. هذا اللي قلنا مقام ثبوته قد يختلف عن مقام إثباته، إلى واقع محدد، مو مثل الظهور الذاتي اللي ما إلى واقع، اللي يختلف من شخص إلى آخر، مقام ثبوت عين مقام إثبات. الخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام فقط، وما هو موضوع الحجية للظهور؟ وما هو موضوع الحجية؟ راح يجاوب عن السؤال المصنف. قال وما هو موضوع الحجية؟ هو الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية يأتي عن محمد الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
Thank you.